بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، موعدنا اليوم مع سورة جديدة من جزء قد سمع، وهي سورة الصف. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. سنستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر في الدروس والعبر المستفادة والأحكام المستفادة من هذه السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أقول إخواني المستمعين، هذه الآيات فيها إنكار على من يخالف فعله قوله، وهذا فيه مجانبة للصدق، فإن من مجالات الصدق أن يصدق الفعل القول. ولذلك قال ابن كثير في هذه الآية: إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا، واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح: أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فينبغي للمسلم أن يكون صادقا في قوله وفي فعله. وقد ورد ترهيب شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يخالف قوله فعله، فروى البخاري وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فينبغي للمؤمن أن يكون صادقا في قوله وفي فعله كذلك، أن يكون صادقا إذا حدث، وأن يكون صادقا إذا وعد، وأن يكون صادقا في أمانته، وأن يكون صادقا في جميع شؤونه، حتى يكتب عند الله عز وجل من الصديقين. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل:
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
قال المفسر السعدي: هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين، والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم، بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. أقول إخواني المستمعين، وفي هذه الآية وغيرها من آيات الجهاد بيان أن أحكام التشريع الإسلامي لم تدع جانبا من جوانب الحياة إلا وقد وضعت له من الأصول العامة ما ينظمه، ومن ذلك الجهاد والحرب ضد العدو. وليس كما يقول بعض المفتونين أن الإسلام خاص بالعبادات في المساجد، فمن أراد أن يطبق الشريعة فليطبقها في المسجد وفي نفسه، بل جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتبين أحكام الكثير من المجالات العامة، ومن ضمن ما جاءت به أحكام الجهاد. والجهاد عبادة شريفة جليلة القدر، لكن قد ظلت فيها أفهام وانحرف فيها أقوام، ومنهم الخوارج. والجهاد موكول بولي الأمر، هو الذي يرفع رايته ويدعو إليه وينظمه ويعلنه، وليس هذا موكولا لأفراد الناس أو عامتهم. ومن جملة هذه الأحكام قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فوجودهم بهذه الصفة مع هذا الترابط فيه إرهاب للعدو وتخويف له. وفي قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب من عباده فعل بعض الأمور التي يفضلها أو يحبها سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي يحبها سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال المفسر رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنهم رسول الله، لما تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه. وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها، ولم يوفقهم الله للهدى لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أقول في هذه الآيات جملة من الأحكام والعبر، منها في ما ذكره الله عز وجل من صبر موسى على قومه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمره الله عز وجل بالصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كذلك فيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كذلك من الفوائد في هذه الآية عدل الله سبحانه وتعالى في تعامله مع قصد الناس وصدهم عن الهدى. فإن قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن زيغ القلوب كان سببه زيغ إرادة هؤلاء الناس وزيغ أفعالهم وأقوالهم، فعاملهم الله عز وجل بما يستحقونه كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك على العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في قوله وفعله وقصده، وفي طلبه للهدى وتحريه للحق، فمن كان هذا وصفه هداه الله عز وجل ووفقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى جزاء وفاقا. ثم قال الله سبحانه:
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
قال المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة، ومما يدل على صدق كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية. ولو كنت مدع للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي. فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق، بخلاف الكذابين فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات، أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين. وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان، خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أبما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي حقيقة وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلام من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا، ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم، فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم. أقول إخواني المستمعين، أولا في قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه مسلم. وكذلك جاء عن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. وهذه البشارة التي بشر بها عيسى عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما كان بدء أمرك، قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وملة النصرانية كبراؤهم يقرون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وربما كان في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وتنقله من راهب إلى آخر دلالة على ذلك. فقد جاء في حديث قصة إسلامه أنه رضي الله عنه قال: فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصيني توصي بي وما تأمرني؟ طبعا هذا الراهب اللي كان عنده في آخر المطاف. قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب. هذه القصة تدل، والتي رواها الإمام أحمد وإسنادها حسن، تدل على معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وكما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فبشر عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأشار المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى أمر قال: فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة. فإن عيسى عليه السلام قد بشر بخروج أو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه على طريق موسى عليه السلام، قال: مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة واحدة هي دعوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن لا يقبل من الناس في زماننا إلا الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الإسلام المقصود في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك دلت هذه الآيات على أن دين الإسلام منصور ولا بد، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، وقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله وعد بذلك فقال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد سعى أعداء الدين ولا يزالون يسعون إلى الطعن في الدين والطعن في الإسلام، وهم يزولون ويذهبون ودين الله باق إلى أن تقوم الساعة. وأشار رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: فأما نفس الدين فهذا وصف ملازم له في كل وقت، لما قال يظهره على الدين كله، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا غلب وردت عليه خصومته وانقلب على وجهه خاسرا. القسم الآخر المنتسبون إلى الإسلام، فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم، قال: فكذلك لا يقوم لهم أحد. والدلالة على ذلك انظر إلى أحوال المسلمين في أول الإسلام وفي آخره، فكيف اليوم للأسف الشديد عندنا من يرى أن الانتساب للإسلام نوع من أنواع الرجعية، هذا يقوله بعضهم على استحياء. نعم أنه مسلم، لكن يرى أن شريعة الإسلام غير صالحة لهذا الزمان، ويكره بعض تفاصيل شريعة الإسلام كالحجاب والنقاب واللحية والسنن النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر خطير للغاية. فإن الله عز وجل ذكر عن المنافقين فقال: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لذلك على المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بشريعة دينه. شريعة الإسلام شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. وأما دعوة وجود انحراف في التطبيق عند البعض وإرهاب عند البعض مثل الخوارج وبعض الجماعات المدعومة من قبل أعداء الإسلام لتشويه الإسلام، هذا ليس بعذر في رد الإسلام وطعنه، بل فيه دعوة إلى إظهار الإسلام الصحيح وإظهار أخلاق الإسلام الصحيحة، وليس الطعن في الإسلام والتبرؤ منه والشعور بالمهانة في تطبيقه أو في الظهور باسمه، لا، بل كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر بقية هذه السورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.